بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم أن الذي ينبغي أن يقال في تحديد المراد من الموسيقى اللهوية ينبغي أن يبدأ بتحديد معنى اللهو أو الملاهي، العنوان الذي ورد كثيرا في أهم روايات الباب، وأن الملاهي جمع للآلات التي تستخدم للهو، وأن اللهو هو الصدوف عن الشيء والإعراف عنه، ولكن الإعراف عن الأمور الجدية الطبيعية التي يكون الإنسان في معرض الاستفادة منها. ولهذا ورد في كلام الراغب الأصفهاني: اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. وما ورد في كلام العلامة الطريحي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لاهية قلوبهم، أي ساهية مشغولة بالباطل عن الحق وتذكره. هذا الأمر ذكرناه فيما سبق. ومن أجل تتميم المطلب لابد أن نلاحظ أن المراد من الموسيقى اللهوية ما هو. يبدو أن كل أمر، طبعا لابد من إضافة نقطة لم نكتبها لكن وجدنا بعض المعاصرين ينبه لها، وهي أن اللهو ليس مأخوذا فيه الانصراف عن الأمور الجدية فحسب والاشتغال بها والكذا، الخروج عن الحالة الطبيعية للنفس، وإنما مأخوذ فيه أن يكون ما يتلهى به أمرا ملائما للهوى، فهو مأنوس بهذه الحالة، مأخوذ فيه هذه الخصوصية. وإلا أفرض الإنسان ينشغل عما يعنيه لكن ينشغل مكرها بسبب من الأسباب، هذا بلا إشكال لا يسمى لهوا، فكأنه مأخوذ بحالة اللهو ملائمة ميول النفس وأهواءه، هذا مأخوذ في هذا الأمر. وهذا واضح، ما أعتقد أنه يعني يشك به أحد أو يتنازع فيه إثنان، هو اللهو هذا معنى. على أي حال، الظاهر أن اللهو أو الملاهي بالمعنى الأدق، مو اللهو، إحنا قدر متيقن هو الملاهي. الظاهر أن الملاهي وما تستخدم فيه هذا العنوان هو عنوان خارجي وليس عنوانا نفسيا. ربما تبين لنا أن اللهو توجد مناشئ طبيعية نفسية له، ولكن هل أن الملاهي المحرمة هي التي تحقق هذه الأصوات المناسبة لهذه الحالة النفسية، أو لا أن الملاهي المحرمة التي تقترن بهذه الحالة النفسية؟ فيما يبدو لنا والله العالم أن الحالة النفسية ليست هي المقومة، وإنما المقوم هو الحالة الحقيقية الخارجية التي تتحقق في الخارج. ومن ثم فربما نختلف عما ذهب إليه السيد الأستاذ. ظاهر عبارته هو يقول: ما يبتني على الالتذاذ اللهوي. هاي كلمة يبتني، إذا المراد منها يعني ما يتناسب اتفقنا، إذا المراد منها ظاهرها يبتني يعني هو بناء على ذلك مبنى على ذلك، يعني هو حقيقة ذلك، فراح يصير الأمر غير يعني متطابق، راح يصير نظرنا مختلف عن نظره الشريف. هو هكذا عبارته كانت في المسألة، ذكرناها احنا في أوائل البحث. قال بل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج، أن المراد ما يتعارف عند أهل الفسوق ليس فعلية استعماله عندهم، بل ما يبتني يعني بحسب طبيعته يبتني حتى وإن لم يكن متعارفا عندهم فعليا عندهم، بل ما يبتني على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر إلى نحو من العبث المبني على التوجه لباطن النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بالإيقاع الغنائي أو الموسيقي إشباعا لرغبتها في المزيد من الابتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك. المهم إذا رجع إلى الأمر الخارجي فلا مناقشة لدينا من هذه الجهة. الظاهر من يقول استعمال الملاهي وأمثال ذلك، صحيح هو مأخوذ كلمة الملاهي، ولكن هذا التوصيف لأصوات محرمة هي بطبيعتها عند الشارع. هذه الأصوات هي مناسبة لحالات اللهو. فإحنا شلون الفقهاء من قالوا أنه المناسب لمجالس اللهو والفسوق أو مناسب مثلا للهو واللعب حسب عباراتهم، قلنا أنه هنا من يقول المناسب مو المراد من عنده يعني الذي هو بالفعل متحقق، ولو أن يكون هو شأنه مناسبا لهذه المجالس. وهنا هم أيضا من حيث اللهو، إذا غيرنا يعني إذا عرفنا اللهو من جديد، هذا التعريف اللي هو أقرب إلى المعنى اللغوي اللي لاحظنا كثير من خصوصياته يعني مناسب إليه، فبعد مو نعرفه بواقع الحالة النفسية، وقد يكون هو اللهو شأن نفسي أنا ما أريد أنفي، لكن من نقول موسيقى لهوية يعني موسيقى ملائمة لهذه الحالة النفسية السيئة وهي حالة اللهو، لأن هو بيان لهذه المعازف، نهي عن هذه المعازف، نهي عن هذه الملاهي. تعبير الملاهي هكذا ورد في النصوص، أو بعض الأحيان المعازف، أو بعض الأحيان تحديد عناوينها هي نفسها، طنبور وكذا إلى آخره، المزمار. فالظاهر أن المحرم هو نفس إطلاق هذه الأصوات وإيجادها. يبقى هاي الأصوات ما هي هي التي لها مناسبة مع اللهو، فهذا إجا انتزاع اللهوية لها من هذه الجهة. على أي حال هذا من حيث كلام السيد دام ظله. النقطة الخامسة في بيان المطلب أن حصر المحرم من الموسيقى بكونه متعارفا عند أهل الفسوق، وما يدل عليه هذا التعبير عرفا من كونه موجبا للإثارة الغريزية الجنسية ولو بمراتبها الدنيا الأولية الابتدائية التي تثير ميول الحب والغرام بين الجنسين، الذي عبر عنه الخليل بالهوى، فليس صحيحا. يعني حصر القضية بهذا ليس صحيحا، فإن ذلك وإن كان من أقوى أسباب اللهو ومحققاته، ولكنه ليس كل معناه تماما. يعني يمكن أن يتحقق اللهو بطريقة أخرى ليس فقط بتحريك هذه الميول. فإذا كان هناك موسيقى هي ملهية بالمعنى الأخص ينطبق عليها معنى اللهو والخروج عن مقام الجد والاستغراق مثلا في جوانب أخرى وملائمة للنفس، لكن مو بالضرر أن يكون الملائمة للنفس فقط هي الملائمة لهذه الحالة الغريزية. واضح إن شاء الله. فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة أن الخلط بين اللهو وبين الملائمة لمجالس أهل الفسوق أو ما يثير مثلا هذه المشاعر الجنسية، نقول أهل الفسوق يعني كأنه هو الأمر وبطبيعته فسق. هذه العبارة البعض يفهمها بغموض، يفهم من عدم معنى آخر، أنا ما لي علاقة، لأن هي غامضة، هي العبارة غامضة، وإحنا ما كنا راضين أصلا على أن يعني ما كنا نراها كافية بهذا المعنى. ولكن إذا كانت تفهم بهذا المعنى، بمعنى أنها ملائمة لما يحرك الميول الغرائزية، مو إلا الميول الغرائزية يعني بمعناها الإثارة بدرجاتها العليا، وإنما ولو هذه الجوانب اللي ترتبط إلى تحريك المشاعر بين الجنسين، ولو تحريك المشاعر مو إلا الغريزة بمعناها الأخص، هذا الأمر حصر له به في غير محله، بل يكون من الخلط بين المفهوم والمصداق. هذا من أبرز مصادقه صحيح، لكن ليس هو كل المفهوم. واضح إن شاء الله. زين. ويستأنس لذلك، يعني لما ذكرناه من معنى له اللي هو أعم من هذا الجانب الغريزي، بما تقدم من رواية السكوني التي رواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات. وقد تقدم أن الزفن هو الرقص كما قال الخليل، أو كما قال الطريحي في الحديث: أنهاكم عن الزفن والمزمار. الزفن الرقص واللعب، الطريحي عرف بالرقص واللعب، الخليل عرف بالرقص. على أي حال، بالنتيجة الزفن هو هذه الحالة، يعني حالة خارجية جسدية، سأما تكون رقص وإما تكون أعم من الرقص، يشمل حتى اللعب. وأما معنى المزمار فهو ما يزمر به، والتزمير يعني هو الغناء في القصر كما هم يقولون. وقد تقدم أن الظاهر منه هو حرمة العزف اللهوي الموجبة لخفة النفس وطربها وميلها إلى الرقص مطلقا، حتى ما لم يكن بغير هذه الآلة. لماذا قلنا في حينها؟ لأن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي إلغاء خصوصية الآلة. وما دام ذكر الزفن والمزمار، يعني هو الشيء الذي ذكرهن في سياق واحد، يعني الشيء الذي يناسب الزفن، الذي يناسب الزفن حتى لو لم يحصل بالمزمار. طبعا هو ذكر الكوبات والكبرات على خلاف في مراد من الكوبات أو من الكبرات، لكن هي بالنتيجة آلات موسيقية. إيش راح يصير؟ راح يصير كأنه نهي عن حالة مجموعية، وهي أنه يحصل هنالك إيقاع موسيقي من شأنه أن يحرك الرقص والزفن أو اللعب، الرقص أو اللعب. هذا يعني ماذا؟ يعني أن الحالة الموسيقية التي فيها اقتضاء طبيعي بهذا الاتجاه هي ستكون من الأمور المنهي عنها المحرمة، وعليه راح تكون الموسيقى من يعني راح تكون الموسيقى المقتضية والمناسبة للرقص، هي من أوضح أنواع الموسيقى اللهوية. ولا نقصد أن الموسيقى اللهوية تتقوم بكونها مناسبة للرقص، بل نقصد أن من أجل مصادقها ما كان مناسبا للرقص. فبعضهم يقولون لا هاي رقصة شعبية دبكة شعبية، وهذه الموسيقى اللي عادة تستعمل معه. بالعكس هذا راح يصير هو من أوضح أنواع الموسيقى المحرمة، مو أنه شيء آخر. هذه الموسيقى اللي هي بطبيعتها تقتضي خفة النفس وميلها إلى التفاعل معها تفاعلا جسديا، اللي هو الرقص من نتيجة. هذه الموسيقى من أوضح مصاديق الموسيقى اللهوية، ويمكن لهذا الفهم لمعنى اللهو أن يفسر لنا كثرة الربط في الروايات بين الغناء والملاهي وشرب الخمر. البعض قد يحسب شرب الخمر هذا فد أمر مختلف من الكبائر، مسكر كذا، الغناء والملاهي شيء آخر. في الحقيقة مجالس الخمر هي مجالس مبنية عادة على الغناء والموسيقى من تلك العصور التي صدرت فيها النصوص إلى عصورنا اليوم. من واحد يقرأ تاريخ الأسود لما يسمى بالخلافة العباسية التي كان وصل إلينا الكثير من مجونها، يشوف أنه كانوا يشربون على الصوت، على الغناء. فلان غنى لنا كذا صوت، عبرون عنه صوت، وماذا يشرب على الصوت، يعني كأنه الصوت هو يمثل حالة مناسبة لحالات شرب الخمر. هم هم شي يسموه نبيذ، والموسيقى هم يأتي طوها في التعريف آخر، وهكذا وهكذا هي تحرف الأديان وتعاد صياغتها بما يتناسب مع الأهواء. هو شلون يصير التحريفات، ما يصير دفعية، لأن الدين عادة يكون إلى قدسية ماكو قدرة على مواجهته بشكل مباشر. وأكو بعض في كل العصور أكو بعض الناس عندهم شيء من المعرفة بصناعة الفقه، هؤلاء يكون دورهم هو أشبه بدور المغني. شلون هو يؤنس المغني الناس ويقرأ لهم بصوته، بإيقاع صوته ونبراته ما يلائم أهواءهم. احنا عندنا بعض الناس عبر العصور، مو فقط في عصرنا نعوذ بالله، بعض الناس همهم أنه يقربون الأمور الملائمة لأهواء الناس ويقربوها بصياغة فقهية، يعطوها يعني صورة صناعية، وكأنه هو. وهذه الأفكار تجد لها أصداء واسعة عند ضعاف اليقين وضعاف الإيمان عادة، دائما تجد لها أصداء كبيرة واهتمام بالغ. لماذا؟ لأن تصالح بين هواهم وشعورهم بالضرورة، يعني لومهم لأنفسهم لأنه يخرجون عن الموازين الدينية. ومن واحد يوصل إلى مصالحة بين هذين الأمرين يرتاح، هذا يحقق له شيء مريح بدون أنه يحقق له عذر فيما بينه وبين الله. فإذا من نلاحظ الخمر شنو خصوصيته. الخمر أصلا هي وظيفتها الطبيعية أن تخرج الإنسان من حالة التعقل، اللي هم يعتبروها من أهم اللذات، من أهم اللذات هي لذة الخمر نعوذ بالله. شنو خصوصيتها؟ هي تخرج بها من هذه الحالة الاعتيادية. اللهو بالمعنى الغنائي أو بالمعنى الموسيقي أيضا إلى نفس الوظيفة ومن نفس الدور. فرح نعرف هذا يساعدنا على أن نتفهم ونتقبل التعريف للهو. والخمور ما مبنية فقط على الاتجاه بالاتجاهات الغريزية، الاتجاهات مثلا الشهوانية الغريزية الجنسية، أقصد يعني الغريزة الخاصة، لا أوسع من ذلك. بعض الذين يشربون الخمر فجأة يصير عنده حالة بكاء غير طبيعي، يخرج عن حالة التعقل والاتزان اللي عنده، هو يصير حجاب على عقله، يضعف عقله يضعف، فيصير عنده حالة بكاء غير طبيعي، يصير عنده حالة طفولية، يصير سلسل قياد، يمكن أن يفعل ما يدفع إليه ويملى عليه، وهكذا كثير من الأمور من هذا القبيل هي تحصل. في هذه الأجواء. الغناء اللي هو لهوي واضح أنه من شؤون اللهو، والموسيقى هي كذلك. فإحنا واقعا كانت ظاهرة، إحنا كنا كثير من، ما أقول أكثر الروايات، لكن كثير من الروايات كثير جدا، يعني لو أريد نحصيهن يعني لدينا أنه نسجل دروس مو درس واحد. نشوف في النص الشريف في نفس السياق نهي عن الملاهي وعن الخمر. واحد قد يستغرب، الخمر من باب الأطعمة ولا يشرب، صحيح؟ تمتلي تحسبه كأنه بحساب يعني مادي صرف، بغض النظر عن تأثيراته وعن خصوصياته. إيش راح يصير؟ الخمر شأن من شؤون الطعام والشراب، الموسيقى أمر سماعي، الغناء أمر، شنو علاقة هذا مع ذاك؟ ولكن وجدنا كثير، حتى رواية المعازف الأولى اللي احنا قرأناها وقلنا بها إطلاق، كانت هي رواية متضافرة، اللي أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث لأمور منها أنه يمحق المعازف. واحدهم قد يتعجب، شنو يعني النبي صلى الله عليه وآله أرسله الله رحمة للعالمين ولا يمحق المعازف ويواجه الخمر؟ صحيح، القضية كان واحد يصور قضية المعازف والغناء والخامر أمور جانبية، الإسلام هواية كبير هواية واسع، يصير هذه هي أغراض، شنو يعني يصير غموض. أما إذا عرفنا أن الخامر والمعازف والغناء هي طبيعتها تبعد الإنسان عن مقام الجد، تبعد الإنسان عن الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل، يعني ما يعني تبعده عن ذكر الله، والشعور بالمسؤولية منين يجي؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا من تكرس عند حالة الغفلة والبعد عن الله عز وجل، إيش راح يصير؟ هو بشكل طبيعي راح يبتعد، أصلا يتجه باتجاه الضلال الباطل، فراح يكون هذا أمر مؤثر جدا في مسار الإنسان. ولهذا الشخصية اللاهية، الشخصية المنشغلة المنهمكة بهذا العالم، عالم الغناء والموسيقى وأمثال ذلك، هي شخصية بعيدة عادة عن هذا الاتجاه العام. نعم يصادف بعض الأشخاص يسمعون موسيقى بشكل قليل، صاير عندهم تبلد في مشاعرهم من كثرة اعتيادهم على سماع الموسيقى، بحيث ما يتأثرون بها، صار عندهم فرشي عادي، مثل المدمنين، أجلكم الله، مدمنين خمرة، هو يشرب خمر لكن هو ربما من كثرة شربه صار مدمن، تأثر بالخمر ضعف. فيصادف أنه بعض الناس عندهم تجارة، عندهم عمل، عندهم دور اجتماعي، عندهم مناصب، لكنهم عموما اللي هم مستغرقين بهذا العالم يكونون فاشلين بالقياس إلى نظرائهم. حتى بعض السياسيين المعاصرين المعروفين بأنهم يعاقرون الخمر، هم عموما أداهم فاشل ضعيف أصلا. دول بإمكاناتها الهائلة تدعمهم، تاريخ عندهم، علاقات، موقع استثنائي، ما أدري كذا، يدعموا الحزب البعث بشكل خاص بكل امتداداته وكل ثقله وإلى آخر، بالتالي هو رجل فاشل ما قادر على أن يدير خمسة يخليهم وياه يستمرون وياه، وهذا أيضا هو مؤشر. هذا شنو يعني؟ يعني أنه أكو اتجاهين عند الإنسان، اتجاه غير جاد، اتجاه جدي. هذا الاتجاه غير الجاد هو بشكل طبيعي بعد عن العلاقة الدينية وعن الارتباط الديني وعن المسؤولية الدينية، فراح يصير أمر رئيسي هام جدا له قيمته عند الله عز وجل، بحيث يصير مشروع الرسالة واحدة من أهم أركانه وخصوصياته هو أنه يريد يقمع هذه الأمور وينهيها ويحول المجتمع إلى مجتمع جاد يتحمل مسؤولية يمكن أن ينهض بمهام كبرى. وكثير من الأحيان الانهيارات التي حصلت في الدول في المجتمعات هي صارت بعد متى؟ بعد انغماسها بهذا عوالم اللهو وشيوع حالة اللهو فيها. يعني القوة هي شنو؟ هي المسألة الاجتماعية من تحسبها بتاريخ الشعوب، تاريخ الشعوب هو ما يحسب بسنة وسنتين أو عقد من السنين، يصير زخم قدرة، تصير القدرة تجي في بداياتها تكون في لحظات جادة قوية، يصير بها بناء، يصير بها إرادة، يصير بها انتصارات في حروب، بعد هذا تنهار. شو وقت تنهار؟ من يصير بها هاي الحالة الطغيان والابتعاد والانشغال باللهو والفجور وأمثال ذلك في هذه العوالم. على أي حال احنا اذا اريد نلاحظ النصوص الحديث، احنا المهم اصل الفكره تصير واضحه. مثلا بعض النصوص هكذا ورد في روايه ابي الصلت الهروي اللي هي من روايات الطائفه الاولى عن علي عليه السلام في عله عذاب اهل الرس يشربون الخمر ويضربون بالمعازف. الروايه الرابعه ايضا من الطائفه الثانيه ورد فيها عن ابي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: من كسر بربطا أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه. لاحظوا السياق جدا مترابط، يعني هذا هو من وادي واحد. والرواية السابعة من الطائفة الثالثة ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور ذنبان أحدهما أشد من الآخر. وأيضا من الأمور المهمة في هذا المجال ما ورد من أن الميسر كلما ألهى عن ذكر الله فهو ميسر. ميسر قمار هو واحدة من خصوصياته هو أنه يقتضي الخروج عن هذه حالة الجد وحالة التعقل و الاتزان وكذا. الموسيقى نختصر القول وننتهي إلى هذه النتيجة، يتحصل من كل ما تقدم أن أي موسيقى من شأنها إخراج النفس من حالتها الطبيعية والتأثير عليها باتجاه الخفة والخروج من حالة الجد فهي موسيقى لهوية، وإن من أجل مصاديقها الكلية ما كان موجبا للطرب أو مناسبا للرقص. ومن الواضح جدا أن القضية ليست خاصة بالموسيقى وإنما تشمل الغناء أيضا. الغناء هو أيضا بإيقاع، أيضا الكلام وهذا سيساعدنا بدرجة كبيرة على تشخيص كثير من المصاديق. ربما المشكلة أنها تندرج تحت العناوين المذكورة في معنى اللهو واللعب أو لا تندرج، هي يصير واضح أنها مما يندرج تحت الغناء أو يندرج تحت الموسيقى بها هذا التأثير. وإذا كان هذا الأمر في بعض الأحيان في بعض المجتمعات يتسرب إلى القلوب، خلي نعرف نقطة هذا أريد أختم بها الحديث حتى بعد ما نطيل الكلام، أن الأهواء هي تقتضي هذا من الأمور التي نهى الشارع عنها، وهي أمور بطبيعتها ملائمة للهوى. يعني شلون قضية النظر المحرم ايش قد يصير به تبريرات أن هذا نظر بريبة بشهوة لا إلى آخره، لأنه هو ملائم لمقتضى النفس، اقتضاء النفس، اقتضاءات النفس الطبيعية في جوانبها السفلية مو جوانبها الراقية اللي ترجع إلى يعني السمو والعلاقة مع الله عز وجل. ومن ثم هذا الأمر يتسرب إلى الناس كل بحسب المنفذ الضعيف فيه. فبعض الأحيان يتسرب إلى الناس بشكل مباشر على أساس قراءة الشعر وتحسين الصوت به غناء بعد واضح ويا موسيقى. بعض الناس يتسرب لهم من خلال القرآن، أن يقرأ القرآن بطريقة لطيفة لكن شخص يتغني والروايات جت بشدة تردع عن التغني بالقرآن. صحيح ربما في عصورنا من موارد نفوذ في مجتمعاتنا هو القصائد الحسينية، والموشحات الدينية والابتهالات الدينية وما أشبه ذلك من لأن هذا يصير منفذ طبيعي. وكثير من الناس أصلا من يتفاعلون يميزون أصلا بعض الشباب بشكل صريح. أمس أصلا كان واحد من الشباب يقول لي بشكل مباشر هاي قصيدة ملا فلان أعزه الله إن شاء الله هو خادم الحسين، هاي القصيدة إيقاعها مو كلش لطيف بس معناها لطيف. يعني هم يبحثون عن الإيقاع اللطيف وعن الطريقة والتأثير وكذا، إن شاء الله هو الذي يقوم بذلك ملتفت ما ملتفت كذا. التفاعل غير الطبيعي معها شنو سر؟ إذا هي قضية الحسين فقط، ليش الناس ما تتابع المقتل الحسيني بهذه الطريقة المليونية في وسائل التواصل؟ ليش؟ إيش قد يسمعون هذه الأمور في أجواء هم يردون يخرجون بها من حالة الجد عندهم، وأصلا ما يركزون بالمضمون. إيش قد في بعض المجالس تقرأ مضامين مؤثرة جدا، المفروض أن المؤمن اللي عنده ولاء لا ينفك في تلك اللحظات عن البكاء أو التباكي، ولكن تأثيرها حتى في الوجوه، الإنسان من يقرأ الوجوه شوف تأثير في عالم الإيقاع. أكثر من ذلك بعض الناس من لغات أخرى تراقب الظاهرة ودرسوها، بعض الناس من لغات أخرى ما يفهمون الكلام ولا يحبون هذه اللغة لكنهم يتفاعلون مع هذا الإيقاع أو ذلك الإيقاع. ليش؟ معناها القضية بها دخول اختراق قاعد يصير، اختراق للحالة اللهوية قاعد يدخل من هذه النافذة. وإذا ورد لدينا التحذير من التغني بالقرآن الكريم فبعد ما راح يبقى لنا مضمون صالح لأن يشفع لأي إيقاع لهوي يمكن أنه يبرره أو يصححه، لأن أعظم مضمون هو كتاب الله وما أنزل من آياته، أحسن القول هو ما يصير ما يجوز التغني به. فكيف بالأمور الأخرى؟ نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.